بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع سيرة الخالد سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. تسلسلت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى المواجهة العظمى بين المسلمين والروم في معركة اليرموك. جيش الروم مقسم إلى 5 جيوش، كل جيش يرأس ملك من الملوك التابعين للإمبراطورية الرومانية، والجيش بقيادة ماهان ملك أرمينيا، والمقدمة بقيادة جبل بن الأيهم ملك الغساسنة العرب النصارى. أما جيش المسلمين فقد تجمع من عدة جيوش: جيش يزيد ابن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة وعمر بن العاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان معهم خالد ابن الوليد بعد عزله من قيادة الجيوش من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جيش الروم وصل تعداده إلى 200,000 مقاتل، بينما جيش المسلمين تعداده 35,000 مقاتل تقريبا. استقر الجيشان في سهل اليرموك الذي اختاره المسلمون، وبدأت الاستعدادات للمعركة، ونظام الاستطلاعات والاستخبارات والخطط وتفقد العتاد أخذ وقتا، والروم يأتون ويأتون ويأتون، حتى قال أحد المسلمين: ما أكثر الروم. فسمعه خالد رضي الله عنه فقال: لا تقل هذا، بل قل: ما أقل الروم، إنما تنصر الجيوش بالإيمان. العقيدة، الروح المعنوية هي التي تنصر الجيوش. العدد قضية ثانوية، صحيح العدد له أهميته له وزن في المعارك، لكن القضية الرئيسية هي قضية العقيدة والإيمان. وبدأ الروم يقتربون ويزدادون، يقول المسلمون الذين رأوا المشهد يقولون: كأسراب من جراد من كثرتهم. وصل قائد الروم ماهان إلى أرض المعركة، وما كاد يستقر حتى وصلته تعليمات من القائد العام من هرقل يطلب فيها ألا يبدأ القتال. قال: لا تبدأ القتال، أرسل للتباحث مع المسلمين، ابحث عن السلام. هرقل كان يعرف أن هذا الدين سينتشر، وكان عنده من علم الكتاب أنه سيأخذون الشام، لكن كان يريد أن يؤخرها قدر ما يستطيع. فطلب من ماهان، قال: لا تبدأ القتال، وفاوضهم وعرض عليهم شروطا سخية وبين له هذه الشروط. قام ماهان بإرسال أحد الملوك النصارى من أوروبا، هو غريغوري، فذهب لإجراء المباحثات مع معسكر المسلمين. فعرض غريغوري على أبي عبيدة عرضا سخيا، العرض هو أن يتخلى المسلمون عما فتحوه من بلاد ويعودوا إلى جزيرة العرب ويأخذوا معهم ما يستطيعوا حمله، كل شيء يستطيعون أن يحملوا معهم يأخذوا، بس يتركوا الأرض للروم. حرب عجيب، حرب سخي جدا. فرفض أبو عبيدة. القضية بالنسبة للمسلمين هي ليست قضية غنائم يأخذوها ويحملوها، هي قضية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شوفوا فلسفة هنا في فلسفة الجهاد. بالنسبة للأفراد لا إكراه في الدين، نحن لا نجبر إنسانا على دخول الإسلام، لكن بالنسبة للحكومات لا يجوز أن يحكم بغير شرع الله. الحكم بغير شرع الله طاغوت. ما هو الطاغوت؟ الحكم بغير شرع الله. وذلك يجب على المسلمين أن يقاتلوا من يستطيعوا قتالهم ليغيروا حكوماتهم إلى حكومات إسلامية. هذه هي فلسفة الجهاد في الإسلام. فإذا القضية بالنسبة لهم ليست قضية غنائم، وإنما قضية إن الحكم إلا لله. ماهان أرسل مرة أخرى رسول آخر هذه المرة أرسل جبلة ابن الأيهم ملك الغساسنة وهو عربي نصراني، لأنه عربي فقد ينجح في التفاهم مع العرب أكثر من الأوروبي غريغوري. فجبلة ذهب وحاول أن يفاوض أبي عبيدة، يحاول أن يفاوض أبا عبيدة، وطبعا رفض أبو عبيدة لأن بالنسبة لهم كما ذكرنا قضية إلغاء الطاغوت من الأرض. هنا قرر ماهان القيام بعملية جس نبض، يرى ما مدى استعداد المسلمين للقتال، ما مدى خوفهم من هذا الجيش الكبير، لعلهم انهارت معنوياتهم، فأمر بهجوم من قبل جبلة بن الأيهم فقط، هذا الجيش الذي في المقدمة من العرب، والعرب يحسنون القتال مع العرب. فتقدم جبلة بن الأيهم مع جيشه في هجوم على جيش المسلمين. حدث هذا في منتصف جماد الآخرة عام 15 هجرية، وإذ المسلمون مرتبون في ترتيب معركة، تقدم جبلة بحذر وبطء إلى الأمام، طبعا ما كان يريد هجوم سريع حتى هي عملية جث نبض. ففوجئ جبلة وإذ بخالد يهجم عليه وبقوات خالد تحيط من جنبين، فخاف جبلة من سيف الله المسلول خالد الذي كان هو قائد المقدمة، فقاوم قليلا ثم أمر بقواته بالانسحاب. وتأكدت مخاوف ماهان أن هذا الجيش لن يهزم، جيش قوي وجيش سريع، والقتال معه لن يكون سهلا. فوقف ماهان ينتظر أوامر هرقل أو ينتظر هجوم المسلمين مستعد لهم. ووقف المسلمون خائفون من الهجوم على 200,000 من يهجم عليهم، وظلت هذه المسألة شهرا كاملا، شهر القوات مصطفة مواجهة لبعضها ولا قتال. طبعا هذه الفترة نفعت المسلمين، حيث استطاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجمع 40,000 مقاتل من جزيرة العرب، من بينهم 1,000 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من بينهم 100 ممن اشتركوا في بدر. الله الله، الآن 40,000 من هؤلاء الأخيار ينضمون إلى جيش أبي عبيدة في معركة اليرموك. وكان من بين هذا الجيش الذي جاء الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن صفية بنت عبد المطلب، أحد العشرة المبشرين بالجنة. وجاء مع هذا المدد أبو سفيان قائد مكة وزوجته هند بنت ربيعة، فبنت عتبة، هند بنت عتبة. فزادت قوة المسلمين الآن، زادت عن 40,000. بعد مرور شهر، طبعا جيش الروم 200,000، إطعامهم عملية صعبة جدا. جيش المسلمين متعودين على حياة الصحراء ويأكلوا القليل، فماهان شعر أن الاستمرار بهذا الانتظار ليس من صالحه، فيمل جيش الذي ما جاء من أجل عقيدة، وستزداد الأعباء عليه بتموين هذا الجيش. فقرر بمحاولة أخرى من أجل السلام، وقرر أن يقوم بإجراء المحادثات بنفسه، فطلب من المسلمين أن يبعثوا إليه برسول إلى مقر قيادته. هنا اختار أبو عبيدة خالد ابن الوليد رضي الله عنه مع نفر من الرجال لقيادة المفاوضات مع ماهان. تحرك خالد ودخل جيش الروم، ودخل معسكر الروم، وبدأت المحادثات. قاموا ببعض التنازلات هنا وهنا، لكن كانت غير كافية لأن يتفقا. الروم يريدون الأرض والمسلمون يريدون الأرض، وهذا كان صلب النقاش. مثل اليوم، يعني لن يحدث سلام مع اليهود لأن المسلمون مصرون على القدس، بالنسبة لنا مقدسة لا يمكن تركها، واليهود مصرون على القدس، فلن يحدث سلام. هذا الذي يظن أن السلام سيكون مستقرا واهم، لا يمكن ما دام القضية صار فيها مقدسات. ماهان بدأ يهدد خالد بجيشه العظيم، وعرض مبالغ كبيرة من المال لكل مسلم كان في الجيش، ومبلغ كبير لخالد ولأبي عبيدة ومبلغ أكبر لعمر في المدينة. فضحك خالد، يعني هو رشوة هي المسألة. فرد عليه قال: الإسلام أو الجزية أو السيف. طبعا الإسلام لا يريدونه، والجزية معناها الأرض للمسلمين، ويعيشون فيها الروم والنصارى لكن الحكم للمسلمين ويدفعون الجزية النصارى، لكن الخيار الوحيد الذي بقى هو السيف. طبعا هذا اللقاء عرف خالد بمهان وعرف مهان بخالد، ويعني عرف خالد أنه يتعامل مع رجل يعني شديد وصلب وقوي وقادر على إدارة المعركة. وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وواضح كان أن المعركة ستبدأ في أي لحظة، وبدأت الاستعدادات الكبيرة والنشاط الكبير في الجيشين، لأنه قد تحدث المعركة في أي لحظة. وزعت الأوامر، وضعت الفيالق والألوية في مراكزها، كل قائد عرف مكانه، كل فرد عرف مكانه، كل سلاح جهز، كل درع، وبدأت الصلوات في الطرفين من أجل النصر. الكل يبتهل إلى الله عز وجل أن يساعده، والنصارى يبتهلون إلى المسيح أن يساعدهم. ورفعت الصلبان من قبل النصارى، وبدأوا يعني رجال الدين يحمسوا النصارى للدفاع عن أرض المسيح ومقدسات المسيح، وأقسم عشرات من الألوف من النصارى أن يموتوا وهم يقاتلون ولن يفروا أمام العدو. والمسلمون كذلك كانت تقرأ فيهم سورة الأنفال التي تعلمهم معنى الجهاد ومعنى الشهادة في سبيل الله، وتحركت النفوس كلها مهيئة لمعركة رئيسية. ميدان المعركة سهل اليرموك، هذا السهل الذي يمتد بين المعسكرين، محاط من جانبيه الغربي والجنوبي بمنحدرات عميقة شديدة. من الغرب ينفتح على وادي يسمى وادي الرقاد، يتصل بنهر اليرموك قرب الياقوصة، ويمتد هذا النهر من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، ماشي في هذا الاتجاه مسافة 11 ميل خلال وادي عميق محاط بحافتين شديدتين الانحدار، ويخف هذا الانحدار عند طرف العلوي. يمكن عبور هذا الوادي في بعض الأماكن، لكن هناك معبر رئيسي قرب قرية تسمى كفر إلما حاليا. وادي نهر اليرموك يقع جنوب ميدان المعركة، ويبتدئ من منطقة جيلين ويسير متعرج ينعطف مسافة 15 ميل حتى يلتقي بوادي الرقاد، ثم يستمر الجريان حتى يتصل بنهر الأردن جنوب بحيرة طبرية. في جيلين يجري جدول يسمى الحرير من جهة شمال الشرق، يصب في وادي اليرموك ليصبح نهر اليرموك. طبعا هذا كله وصف للمعركة حتى نتخيلها، لأن وصف المعركة مهم حتى نعرف ماذا جرى فيها فيما بعد. الجزء الغربي والأوسط من السهل يشكل ميدان المعركة. أهم المعالم الموجودة إلى اليوم في أرض المعركة هو وادي الرقاد ونهر اليرموك. وفي لما أقول لكم أنه هو يعني شديد الانحدار، في بعض الأماكن يصل الانحدار إلى 1000 قدم من شدته، وتصبح عائق خطير أمام أي فرد، ناهيكم عن أي جيش. والجروف هذه ما زالت موجودة إلى اليوم. هذا باختصار بعض الوصف. في سهل اليرموك يوجد تل يسمى تل السمن، وهو يبتعد حوالي 3 أميال جنوب غرب قرية نوى الحالية. ويوجد تل يسمى تل الجابية، وهو يقع شمال غرب نوى، لكن هذا خارج ميدان المعركة. المهم هذه يعني بعض التفصيلات لشكل اليرموك. أما السهل نفسه الذي تجري فيه المعركة فهو سهل منبسط ينحدر تدريجيا من الشمال إلى الجنوب مع بعض التعرجات، ويعني فيه بعض المنحدرات شديدة تشكل عائق لكن ليس عائقا خطيرا كالذي موجود في الوديان التي ذكرناها. هذا وصف لميدان المعركة. فتح ماهان الجيش الامبراطوري للمعركة أمام وادي العلان الذي كان فيه هذا السهل، واستخدم جيوش الأربعة النظامية لتشكيل خط المعركة. طول جيش الروم 12 ميل من اليرموك إلى جنوب تل الجابية، ووضع ماهان جيش جروجوري في الميمنة وجيش قناطير في الميسرة، وفي القلب وضع جيش ديرغان وجيش ماهان وكلاهما بأمر الديرغان القائد العام لهذا القلب، ووزع خيالة الروم بين الجيوش الأربع بالتساوي، وتشكل كل جيش بترتيب المعركة ووضع المشاة في الأمام وجعل الخيالة في الخلف، وفتح خط المعركة. طبعا الجيوش إذا انتشرت خلاص معناها معركة، حتى اليوم يعني انتشار الجيش معناها معركة. وفتح ماهان أمام خط المواجهة اللي هو 12 ميل جيش جبلة نشره هذا العرب النصارى، نشرهم 12 ميل يمتطون الخيل ويمتطون الإبل، مهمتهم التغطية والمناوشة وإشغال المسلمين إلى أن يبدأ الهجوم الكاسح. جيش جروجوري الذي يشكل الجانب الأيمن للروم كان يستخدم السلاسل لربط الجنود. الجنود طبعا كان بعضهم على الخيول، هؤلاء لا يربطون بالسلاسل، أما المشاة فكان عدد الجيش هذا جيش جروجوري وحده كان 30,000، وكانوا يربطون كل 10 بسلسلة، لو سقط واحد راحوا العشرة، حتى كل واحد يدافع عن صاحبه، لأن الجيش ما جاء لقضية والإيمان، وإنما كان لقضية يعني أرض ومغانم. طبعا هم كانوا يوهموهم بشيء آخر، أن هذه السلاسل دليل شجاعة، معناها ما في انسحاب، وصمود حتى الموت. وأيضا كانت تستعمل السلاسل إذا جاء خيالة المسلمين يهجمون يرفعون السلاسل فيصطدم بها الخيل فيسقط. فإذا جيش قوته حوالي 5 أضعاف جيش المسلمين، 200,000 مقابل 40,000. فاستغل هامان هذا التفوق العددي بوضع جيش جبلة كستار أمامي، وبالتالي حقق جعل اضطر المسلمون أن ينشروا جيشهم بهذه الصورة، فيصبح جيش المسلمين يعني رقيق أمام جيش الروم الكثيف. كان عدد صفوف الجيش، وصلت جيش الروم إلى أكثر من 30 صف متتالي. هكذا كان ترتيب جيش قيصر العظيم لخوض المعركة. لما رجع خالد من محادثاته مع ماهان وأخبر أبا عبيدة أنه انتهت المفاوضات وأن الأمر سيقرره السيف وأن المعركة ستبدأ غدا، أبو عبيدة برضا المؤمن بإرادة الله الواثق بنصر الله بدأ ينظم جيشه ويدبر العملية وتكتيكاتها. طبعا مهارة أبو عبيدة بالنسبة لمهارة خالد تعتبر محدودة، وخالد ومعظم أمراء الجيش يعرفون أن أبو عبيدة كان مهارته أقل من كل قادة الجيش الذي كان يقودهم، لكنه كان أتقاهم وأقربهم إلى الله وأفضلهم رضي الله عنهم أجمعين. فأبو عبيدة كان يعتمد اعتمادا كبيرا على مشاورة قادة الجيش. شوفوا كونه تقي ورع خلاص يعني يترك الشورى، بالعكس هذا أدعى إلى الشورى، لأنه أنا هذه القضية أنتم تحسنوها أكثر مني فساعدوني وعلموني. فكان الذي يدير المعركة فعلا من الناحية العسكرية كان خالد بن الوليد، ما أبدى رأيا إلا وأخذه أبو عبيدة. فإذا أبو عبيدة القائد الرسمي، لكن خالد القائد الحقيقي، قائد الفعلي للمعركة. فقال خالد: أيها الأمير، أطلب جميع قادة الكتائب ليستمعوا ما أقول. فهم خالد، فهم أبو عبيدة المقصود أن خالد يريد أن يدير المعركة بنفسه، وأبو عبيدة بحنكته. شوفوا يعني القضية ما هي قضية نزاع سلطات ونزاع قيادة، ليست قضية شرف قيادة، قضية نصر الإسلام. فلم يتردد، فجمع أبو عبيدة جميع القادة وقال: أوامركم عن خالد. الذي كان يدير المعركة إذن خالد، والكل يفهم هذا والكل راضي بهذا، وبقي أبو عبيدة القائد الأعلى، وصار مسؤول أبو عبيدة عن القضايا الإدارية، عن الطعام والمؤونة، وأصبح خالد هو القائد الحقيقي لجيش المسلمين في معركة اليرموك. كيف أدار خالد هذه المعركة أمام هذه المواجهة العظيمة، 200,000 من الروم، معركة اليرموك العظيمة؟ في لقائنا القادم بإذن الله. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh, wow.